بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي سخر الأسباب للاجتماع في ظل رجالنا وآبائنا الأحباب في مناسبات يطيب فيها الروح ويطيب فيها القلب وتعود الذكرى إلى الأزمنة السابقة التي عليها شان الدين منذ بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. من نعم الله أن نستعيد ذكرى الأم الحنون المباركة سيدتنا الزهراء فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد سبق أن أعدتم في المجلس مثل هذا ذكرى السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين. وهذه الذكريات بالنسبة لكم وبالنسبة لنا نحن في هذا العصر هي جزء من إيضاح شريعة الحبيب في الأرض، وجزء من رفع شرف النسوة والأمهات التي أسسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهج الديانة. وتزداد الأهمية كلما رأينا النساء أو رأينا المرأة تتبذل. ونعيش في عصر كثير من النسوة يخرجن عن دائرة الأدب الشرعي في علاقتهم بربهم وعلاقتهم بنبيهم وعلاقتهم بآدابهم، حتى صاروا مصدر من مصادر الإثارة والشهوة في المجتمعات، بل صاروا عبارة عن بضاعة سوق. من يريد أن يسير بضاعته لابد أن يأتي بصورة مرأة أو أن يعرض جسد مرأة. وجاءت أجيال لا تفكر إلا في النصف الأسفل، وليس لديها قدرة على أن تعرف لماذا خلقها الله تعالى، وخاصة عندما يكون منتمين للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومن أمة الرسالة التي استجابت لها على ما جاء إلينا وإليكم مما نقله العلماء الأجلاء والخلفاء الوراث. كل هذا سبب في تأليف مثل هذه المنظومات. المنظومات هذه لن تزيد شيء فيما قد سبق من العلم، فالعلماء السابقون قد أشبعوا الكتب والسير والتراجم بأخبار آل البيت وغير أهل البيت، بأخبار الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان من الأولياء المتقين أهل التمكين، إلى أن جاءت العصور الأخيرة ورأينا أننا جئنا في عصر تفككت فيه العراء، ولم نجد في مجتمعاتنا موقع لتربية الجيل سواء كان الشباب أو كانوا النساء البنات، وإنما المجتمعات تفوق جيل جديد توجهه الكلي للتعليم، توجهه الكلي للخدمات، توجهه الكلي لنيل الشهادات والحصول على الوظائف والمرتبات. ودائما هذا الكلام يتكرر على ألسنتنا، ليس استصغار لحاجة الناس في الأرض ولكن تقييم لهذه الحالة التي كل 20 سنة 30 سنة نرى الانحدار، نرى السقوط. نحن لأن لا نذم الوظائف لأننا أحيانا قد عملنا فيها، ولا نذم الشهادات لأننا حملناها، ولا نذم المرتبات لأننا أكلنا منها. ليست القضية قضية الذم للشيء ولكن تقييم الخطأ الوارد منه. فهناك بديل غير صحيح، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أنتم الآن مخاطبون، وما تعقد لكم هذه المجالس إلا لرفع مستوى الاستعداد الذي نأمل بإذن الله أن يكون على أيديكم إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الآداب والتربية والأخلاق ومنهج الأبوة والنبوة والأمومة الذي سمعتم الكلام عنه في هذه الأسابيع أكثر من مرة وفي أكثر من موقع. من سيحتضن هذا المنهج؟ من سيحتضن هذا الدين؟ من سيحتضن الأمومة الصحيحة، أمومة القيم، أمومة الأدب، أمومة رفع معنى الروح في الأولاد، في البنات، في الأسر، في البيوت؟ لا يعني أنني أتعلم لأجل أحفظ العلم وأدرس العلم وأتكلم عن العلم وأشرح العلم بينما المجتمع يأكله الشر من داخله. وظيفة العالم، وظيفة حامل منهج الرسالة، أن يخوض المعركة في الواقع وأن يبذل كل جهد في سبيل إعادة التوازن في عقول الناس. ولما جاءتنا في هذا العصر انشغالات الوظائف كما سمعتم والشهادات وما سموها بالمرتبات، ترك الناس الدعوة إلى الله وجعلوا الدعوة وظيفة بعدما كانت قضية. تعرفون معنى وظيفة؟ يعني واحد أو شخص موظف ضمن إدارة تحت مسمى وزارة الأوقاف أو تحت مسمى أمر بمعروف أو نهي عن منكر، يؤدي وظيفة. وهي ليست وظيفة، هي قضية. الدعوة إلى الله قضية كل مسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لأجل هذا أقيمت هذه الأماكن، هذه المباني، هذه الأربطة، هذه الدور. لماذا أقيمت؟ هل نقصت المدارس في البلد؟ هل لا يوجد في البلد هذه من يعلم ويدرس؟ من دخل إلى سيئون سيجد عشرات الحلقات، ومن دخل إلى تريم سيجد مثلها وأكثر. إذن ما الغرض أن نجمع جيل في هذا الموطن الذي ليس في تريم ولا في سيئون؟ وما هي الأهداف؟ هل الأهداف المنافسة للآخرين؟ لأجل فلان عمل رباط وأنا أعمل رباط، فلان عنده تلاميذ وأتباع وأنا عندي تلاميذ وأتباع، كل منا يجند مجموعة لمصلحته؟ هذا عمل الشيطان إن كان هذا. القضية أكبر من هذا، أن في عالم الإسلام للدعوة والعلم وظائف، فأنتم اليوم في هذا المجتمع الصغير وفي هذه المواطن، ومثلكم كثير ممن ينتمون للأربطة، على حسب نيتنا وعلى حسب رغبتنا وجهدنا وما نتكلفه من الأسفار وترك أهلنا وأولادنا والجلوس معكم، إنما لأجل أن نوجد نوعية معينة في منهج الدعوة وفي منهج العلم. لأن منهج الدعوة كما سمعتم قائم. لو قلت لكم عددوا لي الدعاة الموجودين في البلد، وعددوا لي الفقهاء والعلماء في البلد، كثير جزاهم الله خير. لكن الذي يعيش الزمن والعصر ويرى الهدم الذي يعمله الشيطان من داخل موقع التعليم، هو الذي دفعنا إلى أن نجتذب طلاب الجامعات. أنتم نوعية فريدة في مجتمعاتنا المعاصرة التي صار الذكي والمقتدر في العلم لا يفكر إلا في دراسة مبنية على العلوم النظرية والتطبيقية وينجح فيها. ولم نجد خلال العشرين السنة من تخرج من هذه المواطن يحمل هم دعوة أو يحمل هم إعادة ترتيب مجتمع. لا يفكر كثير من الشباب إلا في مستقبله، مستقبله هو، ابني مستقبلك، ومستقبل هذا كيف يعيش، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يبني بيت، كيف يحقق ما يسموه بالاستقرار الاجتماعي في حياته. هذه الأفكار دي نحن نعيش فيها. لو فكرنا هذا الفكر وهذه الصورة لا توجد عند الكفار؟ يتعلمون في مدارسهم ويتركون ويتخرجون، ماذا يريدون؟ يريدون وظائف ومرتبات وأعمال ودراسة وشهادات. وعادهم زادوا علينا أنهم مبدعين، ما هو إلا شهادة ومرتب ووظيفة. ممكن يكون يستمر بعد التخرج لأجل يوسع دائرة تعليمه حتى يبرز في هذا العالم بصناعة أو باختراع أو باكتشاف أو بإضافة. في قانون العلوم النظرية. أما نحن أمة محمد غايتنا أن نملأ بطوننا ونشبع فروجنا ونأخذ نصيبنا من الراحة والنوم، إلا القليل القليل القليل، هذا شذوذ ما تقدر تحكم عليه. المجموعة العامة، لذلك كما ذكرت لكم وضعت هذه المنظومات ووضعت هذه المحاضن المواقع لأجل إيجاد جيل يتعاون مع المدرسة الأبوية الموجودة التي كلنا ننتمي إليها وكلنا منها وكلنا إليها، ولولا وجودها لكنا من غير هوية. لكن هذه مدرسة أبوية نبوية سارت منذ العصور السابقة إلى عصور الشيوخ المتأخرين، ولكن للأسف الأبناء والبنات والأولاد والنساء أخذت بهم ما أخذ أخرى فتركوها، والذي تركها ولم ينتقد عليها نقول ربي يبارك له ويهديه، لكن تركت ثم حملت هجمات عليها لتحطيم الشرف الذي عاشت عليه شعوب الوادي وغيرها على مدى أكثر من 800 سنة. نحن بين 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 برزخين، إما أن نحيي منهج السلف ونجدد اللغة. نحن ما بنجدد المنهج، المنهج موجود، وضع الإمام الفقيه المقدم 5 ثوابت انتهت، ما في تجديد فيها، لكن وسائلها. إذا قال العلم في عصره العمل، الإخلاص، الورع، الخوف من الله، يبقى لابد من تفعيل هذه المعاني في الجيل حتى يدرس في الجامعة وعنده هذا المبدأ، يشتغل في الوظيفة وعنده هذا المبدأ، مرتبط بمدرسة، مرتبط بمنهج، ثم يعلم يقينا أن تاريخ تسلسل الأبوة والأمومة شرط من شروط الحياة. اليوم نقرأ هذا التاريخ للسيدة فاطمة الزهراء، لماذا؟ لأن هذا التاريخ جزء من هوية المسلم، جزء، مثل ما نقرأ ونعلم أبناءنا في المدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرفهم شرف هذه السيرة، فإن السير كلها لرسول الله كأساس ولمن معه من أهل بيته ومن أصحابه ومن أخذ عنه العلم ومن تسلسل فيهم الوراثة، يجب أن تدرس أحوالهم وأخبارهم وسيرتهم لأجل ترفع مستوانا، مستوانا القيمي، مستوانا الأخلاقي، مستوانا التعبدي. حتى رسول الله هو رسول الله، قال له مولانا يخاطبه في قصص وأخبار الأولين، قالوا لقد كان في قصصهم عبرة. قصص من؟ قال له قصص اللي سبقوك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. القصة والسيرة ليست حديث يفترى، ليست مسلسل وليست فيلم ولا كرتون، هذه حديثا يفترى، هذه تأليفات مبنية على تفكير الشياطين. إذا أرادوا أن يحرفوا الولد أو البنت أو المجتمع، ألفوا أفكار ورسموها وحركوها وصوروها وبثوها للناس حتى تجد الناس كأنما يعبدوها عبادة. هذه حديث افترى. أما الحديث الذي لا يفترى أن تقرأ الحكاية المنصوص على خبرها في القرآن أو خبرها في السنة، وتطور اللفظة والعبارة والكلمة والأسلوب لكل عصر بما يناسبه. إذا نحن الآن نعيش عصر الحضارة كما يسمونها، ولا عصر التكنولوجيا، ولا عصر التقدم، ولا عصر التطور بالنسبة لكم أنتم، في كثير من شيباننا ما يدري هذا الكلام هم ولا يعني. نحن ما نتكلم مع الذين قد سبقوا على طريق أهل الله وساروا عليها، نحن نخاطبكم أنتم الجيل الذين بتستلموا المجتمع بأيديكم، بتصبحوا أنتم القادة وأنتم وجهها في المجتمع. ما بتمر عليكم 30 سنة إلا وكل واحد منكم متصدر في مكان، إن كان فارغ من العلم وفارغ من الإحساس بالواجب وفارغ من معرفة طريقة أهله وسلفه، سواء كانوا الأهل والسلف الذي في القريب أو الذي في البعيد. إذن سنقول على الدنيا السلام، سنتحول أمة أخرى، سنتحول إلى هوية أخرى، سنتحول إلى عقول ثانية ليست العقول التي كان السلف يتمنوها. اللهم بارك لي في أولادي ولا تضرهم، ووفقني ووفقهم لطاعتك، وارزقني برهم. دعوا لنا آباءنا ويطلبون من الله أن أبناءهم يسيروا على منهجهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. في تسلسل، تسلسل رباني، تسلسل أبوي، تسلسل نبوي اليوم ما أحد محافظ عليه. الناس تعيش في غربة كما أخبر النبي، بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، اللهم اجعلنا منهم. الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. إذن في أشياء ماتت في الواقع وجاءت بدائل عنها، ربما لو لم ننبه هذا الجيل وخاصة الجيل المراهق، جيل الثانوية، جيل الجامعة، مع أن جيل الثانوية والجامعة مسميات حديثة. حد كان يقول في أيام سيدنا عمر جيل الثانوية ولا جيل الجامعة؟ هذه مسميات حديثة. لذلك لابد نحدث لهم الأسلوب الذي يربطهم بمفهوم الأبوة، مفهوم البنوة، مفهوم الأمومة. الأمومة والبنوة والأبوة مشروع رباني. عرفتم معنى مشروع رباني؟ ليست قضية شهوة، أنا أريد أن ابني بيت، أبحث عن واحدة مرأة جميلة وتزوجها، رأيتها أو عرفتها أو اتصلت بها أو كلمتها، ليس هذا الغرض الشرعي، هذا غرض الشهواني الجسدي. ولهذا يقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. تنكح المرأة لأربع: مالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. من يتكلم بهذا الكلام؟ مؤسسة من مؤسسات الدنيا تكلم بهذا الكلام الذي كان حريص على إقامة المجتمع السليم، صلوا عليه، كان حريص على إقامة المجتمع السليم. وإذا ما وجد رجال يحملون منهج السلامة، من أين بيوجد النساء؟ إذا الرجل اللي تبحث عنه يقيم السلامة هو خداع، مشغول بالشهوة، مشغول بالمرأة، فرحان بحريتها، فرحان بتبرجها، فرحان أن يراها في الأسواق، فرحان أن يراها في المسلسلات، فرح لأنه يراها في أجهزة التواصل، وريض في نفسه ويرى نفسه أن هذا هو واقع الحياة. هذا الواقع المنكوس، هذا الواقع المنحوس. من وجهة نظر من؟ من وجهة نظر النبي محمد. فالنية التي ننويها وينويها كثير من الدعاة اليوم فيكم أنكم تحافظوا على ما بقي من هذا الإرث، وتسهموا في إيجاد مجتمع آخر مرتبط بالماضي وما فيه من نصاعة، ما فيه من خير وبركة، ومرتبط بالحاضر لأجل إيقاف المد الشيطاني وتجديد وعي الجيل بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. الآن أمامكم عدة منظومات تصل إلى درجة 50 منظومة، ما هي لأجل عرض الكلام عن الشاعر ولا عن المتكلم، هي عبارة عن حرقة من الداخل. كلفتنا أن نضع لكم مناهج، مناهج سهلة عليكم كما تحضرون في المجلس، تقرؤون القصة إذا أنت حاضر وتصلي على النبي، تجمع بين المعلومة وبين الثواب الصلاة على رسول الله. وفي الأصل أن الصلاة على النبي وسيلة لإدخال المعرفة، وسيلة للفتح، وسيلة لإدخال العلم للذهن، مثلما تشرب الماء على الأكل تساعدك الصلاة على النبي. لذلك وجدت هذه المنظومات لأكثر من مشروع، جزء منها لأمهات المؤمنين، وهي الكلام الذي يدور الآن في مناسباتهم. لما جاء صفر كل واحدة لها مناسبة فيها، ذكرناها في مناسبتها، ونتمنى أنكم أنتم تفهمون هذا الكلام من غير ما نجمعكم. صعب جدا أنك تجمع الناس في كل مرة، كل واحد منكم يعرف وظيفته إذا جاء الشهر المعين الذي فيه المناسبة ويجمع له جزء من الناس ولا جزء من الأسرة ولا جزء من البيوت ولا حيث ما يريد ويقرأ المنظومة. يقرأ المنظومة من جهة لأجل تذكير الناس بها بالماضي، بعد ذلك يفسر يتكلم، يربط الناس بهذه الدعوة. جزء من الدعوة أن يتكلم عن الأم الصالحة سيدنا فاطمة الزهراء، جزء من الدعوة. يستجاب الدعاء عند ذكرها، تتنزل السكينة والرحمة، تنفتح أبواب السماء، تنفتح أبواب الجنان. نحن ما نرى شيء بعيوننا، لكن هذا ثابت أن ذكرهم تتنزل عند ذكرهم الرحمة. أولياء الله، وإذا ما كانوا أمهات المؤمنين هم من كبار الأولياء الصالحين، من سيكون الأولياء الصالحين؟ هؤلاء هم شرف المرأة في الأمة العربية والإسلامية، هم شرف المرأة في كل عصر. جيتوا في عصر عجيب وغريب، نساء تمردن على الدين، تمردن على الإسلام، وتمردن على الأسرة، وتمردت على الزوج، وتمردت على الحياة الاجتماعية التقليدية الأبوية، وبعد قالت أنا بجيب لكم دليل على خروج المرأة لأن فاطمة شاركت في غزوة أحد. ما دام خرجت نحن نعيش في منهج الدين. المثال في حد ذاته صحيح في النص، لكن استخدامه في غير موقع. كوني كفاطمة وخرجي. إذا كان سمعتم في الحديث في المنظومة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوم مع أهله ثم قال لهم ماذا يجب أن تكون المرأة بالنسبة لأدبها، ما تكلمت إلا فاطمة رضي الله عنها وعليه السلام، قالت ألا يراها أجنبي ولا تراه، لا يراها أحد. طيب هذا الكلام يدل على أنه يبحث عن العفة والشرف وبقاء المرأة في بيتها. الجواب من النبي قام وقبلها بين عينيها ثم قال أشهد أنك بنت محمد. عليه بنت محمد، ليه قبلها بين عينيها؟ لأنها قالت اسمح لي أخرج في الحياة، أشارك الرجال، أريد أن أكون حرة، أبحث عن حقوقي كما نسمعها الآن. كلام صعب الآن في الزمن هذا صعب، لكن ليس صعب إذا نظرنا إلى ديننا، ليس صعب إذا صدقنا مع الله، إذا صدقنا مع رسوله. بل كثير ممن يدعون اليوم إلى هذا سيتحسرون في الدنيا قبل الآخرة، سيجدون قصص خطيرة فيما يفعلون. أول ما دعيت المرأة للتحرر في بلاد العرب، لما جاء قاسم أمين من مصر من فرنسا ودخل إلى مصر وأعلن حرية المرأة بنسائه وأولاده وأخرجهن إلى الطرقات والشوارع والنوادي، يسمونه محرر المرأة وهو مخرب المرأة. وبعد ذلك الناس والمجتمعات والأبالسة رفعوا قدر هذا الإنسان حتى صار عندهم كبير، والنساء يحتجن به ويرون أن هذا حرر المرأة وأخرجها من القوقعة أو من أركان البيوت إلى الحياة العامة. فشاركت الرجل في خراب المجتمع وضيعت بيتها. المرأة في حد ذاتها منذ أن خلقت لإقامة مؤسسة خاصة، مؤسسة بلغة الزمان، البيت مؤسسة. أنا أرى الآن في المجتمعات مرأة بتخرج من بيتها، ما دامت في بيتها لا لباس كما ينبغي، ولا كلام كما ينبغي، ولا أدب كما ينبغي، ولا علاقة بزوج كما ينبغي، وكل منهم حتى في الأسرة الإخوة والأخوات كل واحد يتفجر في الثاني، هذا في البيت. وبعد واحدة تروح المدرسة، الثانية تروح الوظيفة، والثالثة سكرتيرة، والرابعة في مكان آخر. لما تدخل عليها أنت اللي تعرفها تجدها أخلاقها حسنة، والهندامها منظم، ألفاظها طيبة، ما تثير الآخرين. طيب ماذا يسمى هذا؟ انظروا أنتم بأنفسكم في هذا في الحياة. إذا وضعت في أي مكان تجدها تحسن نفسها، تحسن نفسها لأجل المال، لأجل الدنيا، فضلا عما يصيبها من البلاء في احتكاكها بالآخرين، حتى يسقط قيمة الشرف. أهو الشرف لباس، الشرف إحساس من الداخل بالعزة التي يبحث عنها بالثواب. النبي صلى الله عليه وسلم شدد على المرأة تشديد كبير لأجل حفظ المؤسسة، مؤسسة البيت، لأجل طهارة الولد وطهارة البنت وحفظ النطف وحفظ الأبشاج، حتى تظل هذه البيوت قائمة على المنهج السديد. حتى قال النبي لو أن المرأة خرجت من بيتها متعطرة كتبت زانية، نسأل الله الحفظ والسلامة، لأنها تدعو الرجال بصورة غير مباشرة، هي لن تعرض نفسها، لكن لأن هذا الفعل مبني على نيتها ثم مخالفتها للشرع كتبت على هذه الصفة. اليوم يعتقدوا جيلكم هذا أن هذا ظلم للمرأة، وأن المرأة يجب أن تتحرر من هذه الألفاظ، وهذه الألفاظ تقيد المرأة عن حريتها. هذا الآن يقولوه الناس، لأن الثقافة الشيطانية الأنوية الوضعية غزت العالم العربي والإسلامي وعادت تشكيل العقل، عادت تشكيل العقل من خلال المعلومات ومن خلال الاحتكاك بالشياطين والمفسدين في الأرض، حتى بلغت المرأة إلى ما بلغت إليه، والرجل كذلك. لكن لأننا نتكلم عن مرأة طاهرة، مرأة سميت البتول، طاهرة نظيفة من الباطن ومن الظاهر، وجعلها الله تعالى مثال، مثل ما جعل النسوة التي سمعتم الكلام عنهن، سيدتنا خديجة، سيدتنا مريم، آسيا بنت مزاحم، هذا النساء مثلهم مثل النساء. لكن بماذا تميزوا حتى صاروا على هذا المستوى أن يكونوا سيدات نساء أهل الجنة وليس فقط أهل الدنيا؟ ما الذي يميزهم؟ العفة، الشرف، الدين، الصدق، الاستبسال، الصبر. من العاد نحن نجد الآن مدرسة ولا بيت ولا أسرة تربي نساها على هذه الصفة. لذلك لو أننا في هذا المجلس وإياكم فقط حملنا هذا المنهج وعرفنا شرف الطريق التي سارت عليها أمهات المسلمين، أمهاتنا جميعا، أمهات المؤمنين، لعرفنا كيف نحيي ما مات في جيلنا، في بناتنا، في أسرنا. ولا تأتي الحياة لمجرد الكلام العام، حياة تأتي عن طريق المنهج، هذا شبه منهج، منظومة شبه منهج. عن سيدنا فاطمة الزهرة، عن سيدنا خديجة الكبرى، عن سيدنا عائشة الرضا وغيرهم ممن تيسر الكتابة فيهم، والرجال مثل ذلك، سيدنا أبي بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، عمر بن عبد العزيز، كل هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك الشرعي الوسطي كلهم لهم منظومات، من يريد يقرأ يقرأ. حتى وصلنا في آخر الأمر إلى أن نكتب منظومة لآخر شخص رفع راية الإسلام في الأرض، وهو عبد الحميد الثاني، تقرأ في يوم سقوط، في يوم سقوطه أو في يوم تنازله. لماذا؟ لأجل الناس تعرف تفهم. وكذلك عملنا منظومة للإمام المهدي ومنظومة لسيدنا عيسى، وكم ستجدون من هذا الباب، هذا الجهد والبذل، لأن نريد أن نجد جيل جديد، لا أبغينا فخر ولا نريد مدح، ما نستفيد منه، نحن نستفيد أن نجد عقل واعي يدرك أهمية الموضوع ويرتقي في المستوى لأجل التبليغ، لأجل الدعوة، لأجل البلاغ، لأجل جمع القلوب، لأجل جمع الأرواح. وخصصنا هذا الكلام لطلاب الجامعات والثانويات لأنها هي موطن الفساد، لأنها هي موطن الانقلاب. تسمعون عن الانقلابات؟ واحد يسلك في حياته مسلك آبائه وأسلافه في حياته اليومية، دخل الثانوية تجده انقلب شيطان، ما عاد كمل الثانوية إلا وهو من كبار المردة في الأرض، ودخل الجامعة وكمل وجمع كل شرف الأرض إلا القليل. وبعد ذلك انظر للمجتمعات التي تعيش هذه الحالة، منهم من يتزوج لأنه عرف مرأة في الجامعة. في مرة من المرات جرت قضية حول أهل البيت، وحن نتكلم عن أهل البيت، بنت من أهل البيت تدرس في الجامعة، والجامعة فيها أمة الصلاة من كل نوع، تعرفت على واحد شاب بواسطة أخته، وبعد ذلك مع المدام مع مدى الزمن خداع، ما كلمت أحد ولا كلموا أحد، تعارف مراسلة وما إلى ذلك، حتى تعلقت بها وتعلق بها بطبيعة الحال. بعد ذلك جاءت إلى أهلها، وجاء الرجل هذا من أسرة أخرى لأجل أن يتزوجها ويخطبها، جاء إلى عند أهلها قال أنت من؟ أنا من قبيلة فلان. قال والله نحن تعودنا في حياتنا أن ما نزوج بناتنا إلا على أشباههن وأمثالهن. وبعد قالوا العفو منك، البنت هي نفسها الآن، هي قامت وثارت لأنها دارسة، درست في الجامعة. قالت الدين ما يأمر بهذا، الإسلام ما يأمر بهذا، أنتم الآن وقفتم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فيه فزوجوه، ما قال سيد ولا ما هو سيد. وبعد كلمني أبوها بالتليفون، قلت له خلت تكلمنا. كانت ثائرة على والدها وعلى أسرتها، هذا المثال. لما تكلمت كانت تكلمت تقول أنتم يا أهل الإسلام والدين والعلماء دائما تعقدوا الدين بأنفسكم. قلت لها الله يبارك فيك ويحفظك، إيه اللي حصل؟ والدك يقول إنك ارتبطتي بشاب. قالت نعم، أنا حريتي وطريقتي إني أتعرف عليه لأني أنا اللي بيتزوج، ما هو أبوي. قلت وافق، أنا موافق إنك تتزوجين، بس عندي سؤال، كيف عرفتي؟ أعطيني خبر كرا، هل عرفتي الولد على طريق الشريعة؟ لا قلت تزوجيه على طريق الشريعة، أو عرفتيه على طريق الخداع؟ لا قلت تزوجيه بالخداع والكذب على قلت تزوجته بالرضا. قلت ما في الدين اسمه رضا، الرضا عند الجاهلية، إذا تراضى واحد مع مرأة يتزوجها يسموها المهاوة، هذا دين. ثم أنت من أهل البيت، أي أكثر من ينبغي أن ينتبه لهذه القضية. لو كنت فعلا هذا الرجل جاء إلى أهلك وخطبك على الوجه الشرعي وعرفنا أنه صاحب دين ما تجاوز حدوده ولا أخذك يخاطبك أو يتكلم معك، يستحق أن يتزوجك. أما هذا خداع وكذاب وغرك بالكلام وأنت تبعتيه بحكم العاطفة والسن وبحكم وجود الأسباب المؤدية إلى الالتقاء، ولهذا أعتقد مثل هذا أولا عليك وعليه عقاب شرعي. أنتم الآن تحملتوا مسؤولية شرعية، وبعد ذلك كلموا العلماء اللي خاطبوكم يقيموا عليكم الحد الشرعي اللي هو حد افتيات الأسر، وبعد ذلك خطب. هذا الحقيقة، المجتمعات تنهار، بيوت كبيرة تنهار، واللي يدور مثل الأبواق، لما تريد تتكلم والدنيا طبول، كيف بتتكلم؟ كيف بتعيد مجتمع وكلهم يطبلون صواتهم مرتفعة؟ الآن نحن في طبول، والطبول هذه تأخذ الأجيال لأنهم ما يحسون. أنتم اليوم مهمتكم إعادة مفهوم الشرف، وبوعي وبعلم وبعقل بحسن بيان، كيف توصل الكلمة، كيف توصل العبارة، كيف تدخل على هذا المخالف لأجل تقيم حجة، حتى إما أن يسكت وإما أن يقتنع. فإن اقتنع فتلك نعمة، وإن لم يقتنع فسكوته أولى. المجتمع يحتاج إلى هذا النموذج. لهذا مثل هذه المواطن فتحت، والمناهج اللي ندرسكم إياها في فقه الدعوة تعلم لهذا الغرض، لأجل تخرجوا للمجتمع، لا لأجل تناموا ولا لأجل تجلس في إدارة ولا لأجل تستلم مرتب ووظيفة، تأخذ هذه كوسيلة وتبحث عن غاية. الغاية رضاء الله، الغاية رضاء الرسول، الغاية إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المجتمع. هذا هو الغرض، هذا هو السبب، وهذا الذي نتفرد به في مثل هذا المبنى وفي مثل هذا المكان وفي مثل هذه المواطن المرتبطة بالأربطة ودور العلم الشرعي المعاصر التي تجمع بين طالب العلم الأكاديمي وبين طالب العلم الشرعي. وكلكم بالنسبة لنا سواء، نجلس مع طلاب العلم الشرعي كما نجلس مع طلاب العلم الأكاديمي، ونحول كلا العلمين لخدمة الدين ولخدمة المجتمع ولربط الأسرة بعضها ببعض ولإعادة تركيب الأمة الإسلامية في أكثر من شيء. لأنه كما سمعتم في هذا، كثير من الأشياء تحولت، المحبة لأهل البيت تحولت إلى سياسة. سمعتم في القصيدة يقول لك المحبة مشروعة، لكن ليه تبغض الآخرين؟ بتحب أهل البيت وتبغض ناس آخرين، هذا ما هي محبة، هذه هذا فعل ورد فعل، هذا ما هي طريقة شرعية. يجب أن تحب الكل، ثم من كان عنده أمر يتحدث عنه لوحده، لا يوجد محبة وبغض ضمن إطار ديانة. هؤلاء كلهم ارتبطوا بالنبي محمد، والآن المجتمع يتخلخل يتفكك يتفكك بسبب هذه الاستغلالات. يستغلون أخبار السلف، أخبار الصحابة، أخبار آل البيت لأجل إيجاد فجوة في المجتمع بين الناس الجهلة أو من لا يفهم ولا يدري. يجب أن نتماسك بالنصوص، نحن ما نعادي أحد ولا نعادي حتى اللي يفعلون هذا، بل ندعو لهم، لكن نريد أن نعود إلى الحق، نعرف الشيء على وجه الصحيح، وأن المحبة لها ذوق، وأن الأمة دخلت في المنافسة والتحريش، والمنافسة التنافس على الدنيا، والتحريش كل منهم يريد أن يضر الآخر. إذن افهموا الرسالة وافهموا المعاني، وافهموا أننا ما دعيناكم إلى هذه المجالس إلا لأجل إحياء ما مات وإعادة ما فات من سلوك السلف، ولكن في وعاء عصري، وعاء الزمان، وعاء العصر. نحن نعيش زمان سنؤدي دورنا فيه، ونستفيد من كل شيء جديد فيه، ونستفيد من الاختراع والاكتشاف وكل ما جاء جديد، لكن بشرط أن نسلمه ولا نكفر معه. أسلم الجهاز، هذا الجهاز أمامك يستخدم في خير وفي شر، وظفه في الخير، استخدمه للخير، ما دام تستخدمه في الخير كان كافر وأسلم، أنت أسلمته. استخدم كل الوسائل، جوالك يدعوك إلى الفسق حوله إلى دعوة إلى الخير، شبكات التواصل، كمبيوتر، الإباد اللي يسمونه، كثير الأشياء تدور في المجتمعات أسلموها، تتحول من خدمة الفسق والانحطاط في حياتك، حولها إلى العزة، حولها إلى الشرف، حولها إلى أدب، حولها للقيم. أنت تثاب وأنت تحمل الجوال، لو تحمله على هذا المبدأ أنت تثاب عليه، لكن إذا حملته بالشكل الآخر أنت تؤثم، لأنه وسيلة شر أو وسيلة فساد أو وسيلة دمار. هذا الكلام موجه لكم كشباب وللنساء والبنات، لأن الفساد في النساء أكثر، المرأة وعاء، إذا فسدت فسد كل شيء فيها، وإذا عرفت قيمتها وشرفها حفظت نفسها وحفظت بيتها، حفظت زوجها وحفظت ابنها وحفظت مجتمعها. ولذلك هذه المناسبات لأجل معرفة حق المرأة في العالم الذي جاء به النبي محمد. حقنا وحق المرأة المسلمة ليس فيما نسمع على الإطلاق، على الإطلاق كل ما نسمعه عبارة عن تفكيك علاقة الأسر، تفكيك أمة محمد، تفكيك الشرف الذي جاء به النبي، تفكيك معاني العلاقة الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه. أولا هذا نعرفه بالمبدأ، ثم بعد ذلك المجتمع كما هو، نحن ما نقدر نغير كل شيء، لكن نسمع. إذا ما سمعنا أحد ولا قبل أحد كلامنا ولا أنتم حتى استوعبتم ذلك، نحن لن نضيع ثوابنا، ولا ترون ربي ما بيعطينا ثواب، لأننا لا نعمل العمل لأجل أن يقبل الناس، نحن نعمل العمل لأجل نرشد الناس ونجد عليه ثواب عند الله، وتقوم حجة على الناس بأنك بلغت وبأنك علمت وبأنك بينت وبأنك جمعت عصبة من الجيل الذي يعيش المرحلة وكلفت بمسؤولية في رقبته يحملها في سبيل خدمة المجتمع على الصفتين، الصفة الشرعية والصفة الوضعية، الوضعية الدنيوية على ضابط شرعي، والشرعية دين وشرف وعزة وأمانة وكل ما دعانا إليها الرسول، حتى نحافظ على ما استطعنا في زمن أخبر النبي عن تحلله. قد أخبر النبي قال كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم، هكذا قال النبي، سيكون هكذا وكان، لكن لا يعني ذلك أن المجتمع كله شذوذ، في أناس صالحين، في بيوت مباركة، في جيل يدرك. بل وأنا أعتقد أن الشباب الذين قبلوا أن يدخلوا في مواطن التعليم الأبوي المتجدد، هؤلاء يشكرون من جهة وسيعود عليهم عائدها من جهة أخرى. وقد عاد، نحن نعرف خلال 20 سنة شباب من سيمون، من تريم، من الحوطة، من أماكن عديدة تخرجوا، واليوم لهم دور إيجابي في الواقع، لهم دور إيجابي. أنا أسأل عنهم، أسأل عنهم وأتابعهم، لأني أشعر أني مسؤول عن كثير من سلوكهم. فكثير أو الغالبية ولله الحمد تشرفنا عندما نسمع أخبارهم الطيبة، سواء كانوا في إدارة أو كانوا في وزارة أو كانوا في وظيفة أو كانوا في هندسة أو كانوا في طب أو كانوا في أي مكان. ولا يعني أنه لا بد يلبسون عمايم، يعيش المجتمع دعاه وهم من غير لباس، دعاه من غير كلام، مجرد سلوك، أمانة. طبيب دخلت عليه مرأة كان أمين في معاملته في كلامه. إذن هذا شاب درس الدين وعرف الأمانة وعرف كيف يتعامل معها، ليس على الصفة الأخرى الذي يفعلها كثير من الناس، يتعلم أو يدرس لأجل يصل إلى أعراض الناس والعياذ بالله وللفساد وللفسق. بهذا نحافظ على الجزء الممكن من مجتمعنا الذي نعيش فيه، وخاصة مثل مجتمع حضرموت، مجتمع ما شاء الله أبوي تقليدي، لا زالت فيه آثار الخير والبركة، وهذا ما نرجوه أنه يستمر، ويكون لكم الدور في هذه الإشاعة لهذا الدين، لهذه الدعوة، لهذا التماسك، لهذا التحابب، لهذا الطريق التي بإذن الله تعالى نرجو أن يهيئ منكم وفيكم من يعتني بهذا المعاني في هذه المنهجية، حتى يظهر الله سر العلاقة بيننا وبين أهلنا وأسلافنا، والعلاقة بيننا وبين أشياخنا وأجدادنا، والعلاقة بيننا وبين حبيبنا ونبينا محمد وآل بيته وأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكل من سار على هديهم إلى يوم الدين. بارك الله فيكم وحفظكم الله ونفعنا بما سمعنا، ونسأل الله أن يجعل اجتماعنا وإياكم اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعيد تفرقا معصوما، لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نوينا بهذه المجالس إصلاح أحوالنا وشرح أخبار أهلنا وآبائنا ورسول الله ومن جاء من بعده من أمهات المؤمنين من أصحاب رسول الله. أسألك اللهم أن تجعل القدم على القدم والحال على الحال والصفة على الصفة والذات على الذات. هيئ قلوبنا وأرواحنا لهذه الخدمة حتى نتشرف بها في الدنيا، ونتشرف بها عند الموت، نتشرف بها في البرزخ، نتشرف بها في مقعد الصدر عند مليك مقتدر بمنك وفضلك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.